الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى خلافا لمن نفاها من أهل البدع، وإثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وارد في جملة الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك. يريد الله أن يبين لكم، أي يبين لكم شرائعكم وما أحل لكم وما حرم عليكم. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سننا، أي الطرق الذين من قبلكم، أي الطرق الحميدة التي سلكها الذين من قبلكم. وهل المراد بذلك الشرائع، أي شرائع المتقدمين الذين سبقونا، أو المراد غير ذلك؟ نستدرك إن شاء الله، إن شاء الله نستدرك الآن إن شاء الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أن يوضح لكم الطرائق الحميدة التي سلكها الذين من قبلكم. وهل المراد بالسنن هنا الشرائع؟ قال ذلك فريق من العلماء، لكن على تحفظ في شيء، وهو المنسوخ من شرائع المتقدمين. فشرائع المتقدمين هل تلزمنا أو لا تلزمنا؟ لأهل العلم أقوال في ذلك، منهم من يقول إنها تلزمنا إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخها، يعني شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. واستدل لذلك بهذه الآية وبقوله تعالى في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. ولما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال داود: ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به، أي أن داود خر راكعا وأناب أي ساجدا، فكذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بالاقتداء بداود عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال إن شرائع المتقدمين من الأنبياء تلزمنا إلا إذا جاء من شرعنا ما ينسخها، ومنهم من قال إن لكل نبي شرعته، دل على ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. والقول الأول قول قوي، والجمع بينه وبين الأخير ممكن والله أعلم، وبين الاستدلال الأخير ممكن والله أعلم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هل المراد بالهداية هنا هداية الدلالة أن يدلكم على طرق الذين تقدموكم وسبقوكم، أو المراد هداية التوفيق أن يوفقكم إلى اتباع شرائع من كان قبلكم؟ الهداية هنا الظاهر أنها تعم القسمين معا، فالله وفق أهل الإيمان فتلك دلالة توفيق وبين لهم، وتلك هداية دلالة، وكلاهما حصل في حق أهل الإيمان. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فهذه الآية من آيات الرجاء إذن، ومن آيات من الآيات التي بينت ساعة رحمة الله. فرب العزة يريد أن يتوب علينا، والله غفور رحيم. فالله أخبر أنه يريد أن يتوب على أهل الإيمان، فعلى ذلك إذا أذنب المؤمن لا يقنط من رحمة الله، فالله يريد أن يتوب عليه. فعليك إذن الاستغفار والإقبال على الله. فقد تقدم أن من التهلكة أن يذنب العبد ذنبا ثم يسول له الشيطان أنه لا يتاب عليه فيقنطه من رحمة الله، فيقع بعد الذنب في كبيرة، ألا وهي كبيرة القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله حذر من هذا، إذ قال نبي إبراهيم كما في كتاب الله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب صلى الله عليه وسلم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا علم الشخص أن ربه سبحانه يريد أن يتوب عليه بادر بالتوبة، ولم يجد الشيطان لنفسه سبيلا على هذا المؤمن بإذن الله، والله غفور رحيم. ثم أكدت الآية بقوله تعالى ثانية: والله يريد أن يتوب عليك. الأولى: يريد الله أن يتوب عليك، صدرت بالفعل، وهنا صدرت بالفاعل لفظ الجلالة: والله يريد أن يتوب عليك. وهذا مزيد تأكيد ومزيد بيان لتوبة الله على العباد. والله يريد أن يتوب عليكم، أي افعلوا ما يستوجب لكم توبة الله، الله سبحانه وتعالى عليكم. فذلك يتأثى بالاستغفار والإنابة إلى الله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان يريدون لأهل الإيمان الزلل والميل إلى طريق الردى والهلاك. وهذا كما قال القائل: إن اللص إذا اكتشف أنه سارق وعلم الناس عنه أنه سارق تمنى أن يكون الناس كلهم لصوص، وأن الزانية إذا اكتشف زناها تمنت أن تزني النساء كلهن حتى يشتركن معها في المصيبة والعار، فيخفف هذا الاشتراك شيئا عنها في الحياة الدنيا. فمن هذا الباب فالذين يريدون يتبعون الشهوات يريدون لأهل الإيمان أن يميلوا ميلا عظيما، ونحو ذلك في قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا لكم العنت والهلاك ورغبوا لكم فيه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فكل هذه الآيات أفادت أن أهل الكفر يريدون لأهل الإيمان الزيغ والضلال والانحراف، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فلذلك يجتهدون في إغوائكم ويجتهدون في إضلالكم بكل الطرق، كما قال سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لماذا؟ لعلهم يرجعون عن دينهم. فبكل الطرق هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فبكل الطرق يبذلون ما في وسعهم حتى ينفض أهل الإسلام عن إسلامهم. والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف. يريد الله أن يخفف عنكم في الأحكام والتكاليف ونحو ذلك. وخلق الإنسان ضعيف. فلنرجع إلى الآية التي ذكر أخونا أنها فاتتنا، ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه ما في السبب ومن لم يستطع منكم يا أهل الإيمان طولا أي سعة وغنى. فالطول يطلق على السعة وعلى الغنى. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المراد بالمحصنات هنا الحرائر، لمن لم يستطع منكم أن يتزوج النسوة الحرائر لغلاء مهورهن فهناك الإماء الإماء. فدل ذلك على شيء، هذا الشيء هو أن الحرائر كانت مهورهن أعلى من مهور الإماء، كانت مهورهن أعلى من مهور الإماء، فيؤخذ منه من طرف خفي مشروعية مهر المثل. فللحرائر سنة في الصداق، وللإماء سنة في الصداق. ومهر المثل قد تقدمت بعض الأدلة عليه في قوله تعالى في شأن اليتامى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تقسطوا في اليتامى كما فسرتها عائشة، أي تبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. فدل ذلك على أن لليتامى أو للنساء سنة في الصداق.
في قدر معين، هذا القدر ليس بثالث، بل هو يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. ومن لم يستطع منكم طولا أي ساعة أن ينكح الحرائر المحصنات اللواتي هن الحرائر هنا المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم أي فمن الإماء من فتياتكم المؤمنات. إذا تزوجت الأمة لزمك عليها أو لزمك أن تعدل بينها وبين الحرة، لكن إذا اشتريت الأمة لا يلزمك أن تسوي بينها وبين الحرة في الخشبة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وفتياتكم المؤمنات في نظركم قد تكون مؤمنة في الظاهر وليست مؤمنة حقيقة، فلذلك جاء قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم، يعني لكم أن تحكموا بالظاهر وتقدموا في الظاهر على زواج الحرائر على زواج الإماء المؤمنات، فأنت قد تقدر وتحكم بأن هذه الأمة مؤمنة، لكن في الحقيقة الاحتراز لقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الآية كقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، بماذا؟ ليس حافظات للغيب باجتهادهن ولا بقوتهم ولا بصلابتهم، لما حافظات للغيب بما حفظ الله، حتى لا تظن الصالحة أنها تحفظ غيب زوجها باجتهادها، فالمرأة أصلا ضعيفة، ولكن حفظها للغيب بتسجيل من الله وبحفظ من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبتعد الشخص أبدا عن ربه تبارك وتعالى، بل يكون دائما طالبا من الله الثبات، طالبا من الله النجاة، طالبا من الله الثبات والحفظ والتوفيق في الحكم على الأشخاص. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي من الإماء المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، انكحوهن بإذن أهلهن، فدل ذلك على الولاية في النكاح، أن المرأة تنكح بإذن أوليائها، فمن كتاب الله آيات تحث على الولاية في النكاح، كما أن في سنة رسول الله حديث كحديث لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فكذلك في كتاب الله آيات تحث على الولاية في النكاح، منها تنكحهن بإذن أهلهن، ومنها قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقوله ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوا المشركين في دليل على أن الذي يزوج هو الولي، وكذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب وانكحوا الأيام منكم، أو في سورة النور وانكحوا الأيام منكم وانكحوا أي زوجوا، فدليل على أن الأولياء هم الذين يزوجون. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، المراد بالأجور هنا المهور، بالمعروف محصنات غير مسافحات أي عفائف غير جوانب ولا متخذات أخدان، والأخدان هم العشاق، فلا هي زانية ولا هي متخذة خليل أي عاشق. فإذا الأمة متى تنكح؟ إذا كانت محصنة أي عفيفة غير متافحة غير زانية ولا متخذة أخدان أي عشاق. ذلك هذا الحكم والحث على جواز الإماء، ذلك الترخيص لكم في زواج الإماء والإرشاد لكم في زواج الإماء لمن خشي العنة منكم، أي الذي يخشى على نفسه العنة، والعنة هو الشدة والمراد بها والمراد به الوقوع في الفحشة عياذا بالله. فالذي يخشى على نفسه العنة له أن يتزوج الإماء، مع الفارق تطرح بعض الأسئلة من بعض إخواننا. بالأمس القريب طرح سؤال، شاب في العشرينات هو تخرج من الجامعة ولا يجد مالا يتزوج به ولا يجد مسكنا يتزوج فيه، وإلى أن يحصل على المسكن وعلى تكاليف الزواج الباهظة التي فرضها الأولياء يكثرون بها ظهور الأزواج أمامه سنوات، وقدر عليه في عمله أن يعمل في وسط نسوة، هو شاب قوي، فقدر له أن يغفر الله له امرأة مات عنها زوجه وترك أولادا معها، وعندها شقة وعندها العفش وجاهزة موافقة على أن تتزوجه، يدخل عليها في الشقة وفوق العرش ويعفها ويرعى أولادها، وهو في الوقت نفسه يبتغي وجه الله برعاية الأيتام ويعف نفسه ويمنع نفسه من الوقوع في الفحشة. فجاءت أمه واعترضت على هذه الجيزة، والشاب يخشى العنف، في ماذا يجاب؟ هل يجاب بأن يقال له أطع أمك التي لا تستند في تصرفها إلى عمل أو إلى دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله إلا الأسلاف والعراف السعيدة؟ هل نقول له أطع أمك أو أشف نفسك؟ فالإجابة أشف نفسك وبر والدتك أيضا بكلام طيب حتى تنجو من العنف الذي أنت فيه. فرب العزة راخص في الزواج من الأمة، وهذه أحسن حالا بلا شك من الأمة، بل هي حرة، بل أضف إلى كونها حرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهتين، وقال: أنا وكهل اليتيم كهتين في الجنة، وقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأدلة. فقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، فيه ترخيص لمن خشي العنة من الشباب ولا يجد مالا أن يتزوج الإماء. فإذا من باب أولى يتزوج السيبات اللواتي يوفرن عليه المال. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس وسيد ولد آدم، سلك هذا المسلك. كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، فتزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام رضي الله تعالى عنها، ذلك لمن خشي العنة منكم. وأن تصبروا خير لكم. أن تصبروا عن من؟ أن تصبروا عن نكاح الإماء. ليس النساء اللواتي هن أرامل، إنما الصبر عن نكاح الإماء خير من المبادرة إلى نكاحهم. لماذا تصبروا خير لكم؟ ذلك لأن الولد يسترق، أمه مسترقة، أمه أما أن شخص الولد يأتي مسترقة. تلك هي العلة من التوقف عن زواج الصبر عن زواج الإماء. لكن الناس يختلفون. الآية فيها أن إباحة زواج الإماء لمن خشي العنة، ذلك لمن خشي العنة. إذن من لم يخش العنة هل يحرم عليه أن يتزوج الإماء؟ لا يحرم عليه على الصحيح أن يتزوج الإماء، لأن الله قال بعد أن ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقوله ذلك لمن خشي العنة منكم غاية ما فيه مزيد ترخيص لمن لم يستطع قولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نرجع إلى ما قلنا بصدده، يريد الله أن يخفف عنكم آية ثالثة قوله تعالى: فإذا أصلنا، أي الإماء إذا أصلنا بالزواج، يعني الأمة إذا تزوجت، فإن أتينا بفاحشة، المراد بها الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقوله تعالى في الإماء: فإذا أصلنا، أي إذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة بعد الزواج فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كان آية عليهن نصف ما على الحرائر من العذاب، أي من الحد. كان قال قائل: إن الرجم لا يتنصف، فماذا على الأمة المزوجة؟ يعني الأمة إذا تزوجت، الأمة إذا تزوجت وزنت، ماذا عليها؟ وإذا لم تتزوج وزنت ماذا عليها؟ يعني الأمة قبل الزواج، يعني قلنا إن الحرة إذا زنت قبل الزواج تجلد لأجلد، الأمة تجلد 50 جلدة، بالحرة إذا تزوجت وزنت رجمت. فالأمة إذا تزوجت وزنت ماذا عليها؟ الرجم لا يتنصف. هنا قالت أصول وجالت وأبعدت عن ما يقضيه العقل الصحيح. الجمهور السودان ذكروا أن الرجم لا يتنصف، إذن عليها الجلد 50 جلدة، سواء كانت سيد أو كانت بكر، متزوجة أو غير متزوجة. هذا رأي الجمهور. أما ابن حزم فقال في قوله تعالى: فإذا أحصنن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال: بالنسبة للأمة غير المزوجة، الأمة غير المزوجة إذا زنت تجلد 100 جلدة. لماذا يا ابن حزم؟ قال لأن الله قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإذا جلت بعد الزواج تجلد 50 جلدة. لماذا يا ابن حزم؟ لأن الله قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واضح هذا رأي ابن حزم. وعكس قوم رأي ابن حزم فقالوا وقال قوم إن زنت الأمة قبل الزواج لا شيء عليها أو يعيدوكم في ملتهم في وصل ولم تفلحوا إذن أبدا. أما في شريعتنا فلما قال المؤمنون ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله سبحانه قد فعلت. وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه بعض الكلام لكن المعنى يصح إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمكره على الشيء لا يلزمه من جراء الإكراه إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يريد الله أن يخفف عنكم فهي من آيات رفع الحرج. وخلق الإنسان ضعيفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف حوله فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك يعني بسرعة يسقط بسرعة يزل قدمه سريعا. يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان يا من رضيتم بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا يا من صدقتم المرسلين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم أي أموال إخوانكم فهي كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمس بعضكم بعضا. لا تأكلوا أموالكم أي أموال إخوانكم بينكم بالباطل. والباطل له صور فمن الباطل الرشوة في الحكم تعطي القاضي مالا كي يقضي لك ويحكم لك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم أي أموال إخوانكم بينكم بالباطل. والباطل له صور منها الرشوة في الخصم كان يعطي القاضي مال حتى يقضي لخصم من ظالم. ومن الباطل أكل أموال اليتامى ظلما. ومن الباطل ثمن الكلب ومهر البغي أي أجرة الزانية. ومن الباطل الربا. فالباطل كل ما جاء من مال بغير حق شرعي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا هنا بمعنى لكن. وإلا بمعنى لكن تأتي في كثير من آية الكتاب العزيز. قال الله سبحانه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى التي قد ماتوها هي التي ذاقوها فقط. إلا أن تكون تجارة لكن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن تمام التراض كما قال العلماء إثبات خيار المجلس. إثبات خيار المجلس. خيار المجلس مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كنت أنا وأنت جالسان في المسجد أو في البيت في أي مكان اشتريت منك سلعة وكتبت العقد معك وأنت وقعت لي عليه وأنا وقعت لك عليه وسلمتك المال واستلمت العقد، ثم بعد ذلك ونحن في المجلس قلت لك أن راجع في كلامي وفي المشروع، جاز لي أن أرجع ووجب عليك أن تقبل الرجوع، فأي طرف له الحق في عدم إتمام العقد وإن كان تسلم المال وإن كان تسلم العقد له الحق في نقض العقد ما دام في المجلس. أما إذا خرج أحدهما ورجع انتهى البيع وتم البيع. لذلك كان ابن عمر إذا اشترى سلعة فأعجبته بعد أن يعقد العقد يخرج ثم يدخل، لأن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فمن تمام التراضي خيار المجلس، إثبات خيار المجلس، وهو رأي جمهور العلماء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وثم أنواع أخرى غير التجارة، ولكن التجارة أحد الصور، أحد صور المال الحلال. الرسول قال أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هناك صور أخرى للكسب الطيب كالإجارات، الإجارة رجل أجير عند رجل فمن عمل الرجل بيده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وهل المراد بقتل النفس هنا الانتحار أو جلب ما يتسبب في إهلاكه في الدنيا أو الآخرة؟ الاحتمالان واردان. فالنهي عن قتل النفس جاء عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإن كان البعض من العلماء يعل كلمة مخلدا، ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عمرو بن العاص أنه كان في سرية مع أصحاب رسول الله فصلى بهم الفجر وكانت الليلة شديدة البرد وكان قد أذنب فتيمم وصلى بالناس فكأنهم أنكروا عليه، فلما أتوا إلى رسول الله وعاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن هذا الأثر عن عمرو بن العاص معلول بعلة قادحة فيه مؤثرة فيه، ونحوه معلول كذلك حديث قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، فهو كذلك معلول بعلة مؤثرة قادحة فيه. ولا تقتلوا أنفسكم، فمحمود إما أن تجلب آثاما لنفسك تهلك بها نفسك وتردي بها نفسك في النار أو تقتل نفسك في الدنيا. إن الله كان بكم رحيما، ففيه دليل على أن الله أرحم بعبده، أن الله أرحم بعبده من نفسه، فهو سبحانه حافظ لك على بدنك وحافظ لك على جسمك فدل ذلك على أن الله أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والدك. فالله قال يوصيكم الله في أولادكم، فالله أرحم بالولد من أبيه في نص الآية الكريمة، يوصيكم الله في أولادكم، يذكر الله الولد بأبيه. طب الوالدين أحسانا، فالله رحيم بعباده أرحم بهم من أنفسهم، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فنحمد الله على ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.